أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. قال الشيخ رضي الله عنه: هذه إشارات إلى أصول وتنبيهات على جمل يستبصر بها من تيسر له، ولا ينتفع بالأصرح منها من تعسر عليه، والتكلان على التوفيق. وأنا أعيد وصيتي وأكرر التماسي أن يضن بما تشتمل عليه هذه الأجزاء كل الضن على من لا توجد فيه ما أشترطه في آخر هذه الإشارات. الشيخ رحمه الله في مقدمة هذا الكتاب يذكر ثلاثة أمور. الأمر الأول اشتمال هذا الكتاب على إشارات وتنبيهات إلى أصول وجمل من الحكمة. والمطلب الثاني أن هذا الكتاب لا ينتفع به إلا من وفقه الله تعالى لطلب الحكمة. والأمر الثالث يكرر وصيته بأن لا يعطى هذا الكتاب، وألا يدرس هذا الكتاب إلا من توفرت فيه شرائط طالب الحكمة المذكورة في آخر المجلد الثالث، يعني في آخر الكتاب، التي اشترطها هو على المعلم قبل أن يشرع في تدريس الكتاب. بالنسبة للأمر الأول سبقت الإشارة إليه في أول المجلد الأول بقوله رحمه الله: أيها الحريص على تحقيق الحق، إني مهدٍ إليك في هذه الإشارات والتنبيهات أصولا وجملا من الحكمة، إن أخذت الفطانة بيدك سهل عليك تفريعها وتفصيلها. هنا يكرر الشيخ تقريبا نفس العبارة، وقد أشرنا هناك، قلنا أن الإشارة يعني البرهان، الإشارة تكون دائما على المطلب غير البين، المطلب النظري الذي يراد إثباته، والتنبيه تكون على القضايا البينة أو المبينة التي سبق بيانها قبل ذلك. أما الأصول والجمل فقلنا أن الأصول الأصل هو القاعدة الكلية، الأصل هي القضية الكلية التي يكون الحكم فيها على موضوع كلي، قضية كلية يعني الحكم على موضوع كلي، لأن الأصول دائما في جانب الموضوع. مثل كل إنسان ناطق، كل هذا أصل، يعني الحكم واقع على موضوع كلي يسمى أصل. أما الفرع هو نفس الحكم لكن من حيث هو واقع على موضوع جزئي، مش زيد الناطق، زيد الناطق متفرع عن كل إنسان ناطق. كيف تفرع؟ في قياس من الشكل الأول، تقول زيد إنسان وكل إنسان ناطق فزيد ناطق. إذن الكل الأصل هو هذا، وبطبيعة الحال قلنا أن الفرع موجود في الأصل بليش؟ بالقوة لا بالفعل. كل إنسان ناطق ما موجود فيها زيد بالفعل، لكن بالقوة موجود بحيث يمكن أن يتفرع عنه الحكم الجزئي. أما الجملة، الجملة يعني المركب، من حيث هو مركب كالبيت مثلا، البيت يسمى جملة، كل مو كلي، كل يشتمل على أجزاء، يعني كاشتمال البيت مثلا على السقف والجدار والأرض والأثاث وغيرها من الأشياء، هذه اسمها أجزاء البيت. وكما هو واضح أن الأجزاء موجودة في الكل بالفعل، واضحة بقى كما ترون أجزاء البيت واضحة، كل أجزاء البيت واضحة موجودة بالفعل ومتميزة. فالجملة في قبال التفصيل، التفصيل يعني بلحظ تميز الأجزاء بعضها عن بعض. فإذا بلحظ أن الأصل الفرع فيه موجود بالقوة، يعني بنحو مبهم واضح، والجمل الأجزاء موجودة فيها بشكل واضح، فذلك قال إشارات إلى أصول وتنبيهات على إيه؟ على جمال، لأن الغير واضح يحتاج إلى استدلال، أما الواضح فلا يحتاج إلى إلا إلى تنبيه، يعني فقط توجه، أن يتوجه إليه الإنسان بمشاعره ليدركه. لذلك قال هذه إشارات إلى أصول وتنبيهات على جمل، واضح؟ فإذا متعلق الإشارات الأصول، قواعد الكلية النظرية غير البينة ولا المبينة، ومتعلق التنبيهات هي الجمل، يعني القضايا البديهية، جمل هنا مع القضايا الواضحة البينة أو المبينة التي قد سبق تبيينها. هذا بالنسبة للأمر الأول. بالنسبة للأمر الثاني، يقول هذا الكتاب لا ينتفع به إلا من استجمع شرائط طالب الحكمة، من كانت عنده قابلية طلب الحكمة. ونحن أشرنا قبل ذلك في بداية بحوثنا في المجلد الأول إلى شرائط طالب الحكمة. هذه العبارة التي يشير إليها الشيخ في مسألة التيسير، أن ليس كل إنسان ميسر لطلب الحكمة بل لما خلق له، هذه تكررت منه في كثير من كتبه، كما قرأتم في نهاية الإشارات المجلد الأول، أيضا في الشفاء وفي كتب أخرى يكثر من تكرارها، أن ليس كل إنسان ميسر لطلب الحكمة وإنما لما خلق له. هذا استشهاد بالحديث النبوي عن النبي صلى الله عليه وآله، وهو عندما قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فهكذا يقول الشيخ أن ليس كل إنسان ميسر لطلب الحكمة وإنما لما خلق له، يعني ليست الحكمة شريعة لكل وارد، لابد أن يستجمع الإنسان الشرائط وتكون فيه القابلية لطلب الحكمة. الإنسان إن لم يكن قابلا للحكمة، فحتى لو هيئت له جميع الشرائط والعوامل المساعدة لتلقي الحكمة فلن يقبلها بشيء طبيعي. مثل هذا الجسم، هذا الجسم غير قابل للتعليم والتعلم، لو اجتمع الجن والإنس على أن يعلموا شيئا لن يتعلم، ليس فيه قابلية طلب الحكمة. القابل أولا حتى يصير أن ينفعل عن الفاعل. فإذا هذا أمر طبيعي، أن القابلية ضرورية حتى يحدث الأثر، حتى يحدث القبول. أما إن لم يكن من شأنه تلقي أمرا ما فلن يؤثر فيه ولن يجدي أي محاولة من أجل تعليم الحكمة. لذلك يقول يستبصر بها، يعني بتلك الإشارات والتنبيهات، من تيسر له، أو قرأت أيضا من تيسر له مبني للمفعول، يعني من يسره الله تعالى له، يعني نفس الطالب، من يسره الله تعالى لطلب الحكمة. هذا يستبصر بها يعني يهتدي بها، يستنير بها. ولا ينتفع بالأصرح منها، يعني بالأوضح من تلك الإشارات والتنبيهات، من تعثر عليه، من لم يوفقه الله سبحانه وتعالى ولم يعطه القابلية، من لم يكن عنده استعداد، فلن ينفع معه الأصرح من هذا البيان، الأوضح من هذا الشرح والتقرير من تعصر له عليه، والتكلان على التوفيق. قلنا قبل ذلك يعني الاعتماد على توفيق الحق سبحانه وتعالى، أشرنا قبل ذلك أن معنى التوفيق هو رفع الموانع حتى تتأدى الأسباب إلى مسبباتها. كل هو يعني الإنسان قد يكون عنده الاستعداد، عنده الاقتضاء، ولكن لا يوفق. يعني ماذا؟ يعني هذا الاقتضاء لا يخرج من القوة إلى الفعل، توجد موانع. ليس كل إنسان طلب العلم وفق طلب العلم، صحيح أم لا؟ توجد موانع اجتماعية، اقتصادية، سياسية إلى آخره، تمنعه من الوصول إلى غايته المنشودة. ذلك يطلب من الله دائما التوفيق. التوفيق يعني يقول ارفع الموانع، مو أعطني الاستعداد، الاستعداد لا يعطى. مسألة التوفيق يعني رفع الموانع، أن يرفع الموانع، يهيئ له المكان المناسب والمعلم المناسب والكتاب المناسب والمنهج الصحيح لتعلم الحكمة. هذا توفيق إلهي، توفيق من الله. زي قال والتكلان يعني الاتكال والاعتماد على توفيق الحق سبحانه وتعالى. لذلك الشيخ في أول مجلد الأول قال أحمد الله عليه على حسن توفيقه، يعني أن وفقني لطلب الحكمة. ثم قال وأسأله هداية طريقه وإلهام الحق بتحقيقه. بعد ذلك عند الخوض يسأله هداية. إذن هذا هو الأمر الثاني، وهذا أمر واضح وبديهي. أما الأمر الثالث وهو الوصية، قال وأنا أعيد وصيتي. هذا ظاهر من أنه كان قد أوصى. ما هي هذه الوصية؟ قرأناها قبل ذلك؟ أي يقول وأنا أعيد وصيتي. أحسنت، آخر المجلد الأول عندما قال الإنسان إذا أخذ بكل هذه الأسباب ولم يفهم الحكمة فليهجر الحكمة وأهلها. قال هكذا وصيتي، هكذا أنه ما يطلب الحكمة، إن لم يكن عنده استعداد فليترك الحكمة وأهلها. واضح؟ ليس من الضرر أن يطلب الحكمة، يكون له ميسر لما خلق له. إذا يقول وأنا أعيد وصيتي، ثم يقول وأكرر التماسي أن يضن بما تشتمل عليه هذه الأجزاء كل الضن. الضن يعني البخل، المنع، يعني أن يمنع عن تعلم هذا الكتاب الشريف من ليس له بأهل، من لم يستوفي الشرائط المذكورة في آخر هذا الكتاب. أن يضن بما تشتمل عليه هذه الأجزاء من الإشارات والتنبيهات كل الضن على من لا يوجد فيه، يعني على الطالب الذي لا يتمتع ما أشترطه، يعني لا يتمتع بهذه الشرائط، ما أشترطه في آخر هذه الإشارات. الشيخ في آخر الإشارات، آخر المجلد الثالث، تكلم عن وصية عدة أسطر أوصى فيها المعلم أن يراعي شرائط التعليم وأن يحسن اختيار المتعلم حتى لا يضع الأشياء في غير موضعها. وهذا أمر مهم جدا، هذا للأسف إحنا إلى الآن لا نستطيع أن نلتزم به، ولكن هذه كانت دائما سيرة السلف الصالح من الحكماء وسيرة الأنبياء أيضا. يعني الأنبياء يكونوا خاطبوا الناس على قدر عقولهم. لابد في يروى عن عيسى عليه السلام يعني من قديم الزمان يقول لا تضع الحكمة في غير أهلها فتظلمها، ولا تمنعها أهلها فتظلمهم. واضح؟ ها، إذا هذه طريقة الحكماء والأنبياء عليهم السلام منذ قديم الزمان، إن الحكمة لابد أن توضع في أهلها لا في غير أهلها. لماذا؟ لأن هنا طالب الحكمة إما الذي ليس بأهل لها لا يخرج عن أمرين، إما أن يكون متبلد الذهن، يعني ذهنه غير مستعد لطالب الحكمة كما سيأتي في استعراض الشرائط، إن لابد يكون يتمتع بقوة حدسية، بذكاء، جودة الذهن، قوة التمييز. هذه الأمور لابد تكون، هذه أمور طبعا ليست كسبية، أمور ذاتية موجودة وهبية موهوبة له من حق سبحانه وتعالى. الإنسان متبلد الذهن لا ينفعه لطلب الحكمة، سيتلف وقته معلمه هذه مشكلة. والآخر أيضا الذي ليس بأهل الحكمة هو الشرير، الإنسان الشرير، الإنسان الخبيث والعياذ بالله، الإنسان غير سليم النفس. هذا الإنسان واضح إذا كان شرير إذا أعطيته الحكمة قبلها، لأنه ذكي، الشرير يكون ذكي يتمتع بالذكاء، ولكن تكون سلاح له، سلاح على الشر فيسيء استخدامها ويكون قاطع طريق، يقطع الطريق على عباد الله سبحانه وتعالى من الوصول إلى الحق سبحانه وتعالى. هذا الشرير، لذلك هم كما أنه الفقهاء جميعا يحرمون بيع السلاح إلى قطاع الطرق والأشرار، هذا واضح، العلة واضحة، حتى لا تعينهم على الظلم والعدوان. نفس الشيء شيخنا أيضا يحرم إعطاء العلم لو أقوى من السلاح، العلم أقوى سلاح للأشرار، لماذا؟ حتى أيضا لا يزداد شرهم في أنفسهم ولا يظلم الآخرين ويقطع الطريق على الآخرين، وهذا أمر واضح جدا. العلماء الأشرار كثيرين في التاريخ، وعلى رأسهم وسيدهم إبليس نفسه، إبليس لعنه الله، هو يعتبر بلا شك من أعلم الموجودات، علمه لا شك لا ريب في علمه وتضلعه، بل كان معلم الملائكة، ولكن شرير، فصار مفتاح الشر في هذا الوجود. كيف يفتح الشر بعلمه بعد؟ والمساس مو بجهله، لو كان جاهل ما استطاع أن يضل العباد، بعلمه وبحكمته، وإلا لكان ضعيفا. وغيره بل عن بعورة أيضا معروف، هذا كان من كبار الحكماء، كان من كبار الحكماء، يعني يروى أن هذا كان مدرس للتوحيد، يعني فيلسوف، كان فيلسوفا، كان يحضر في مجلسه أكثر من 12 ألف طالب. قوته في العلم والحكمة وصلت إلى هذه الدرجة، ويقول إذا رفع رأسه ينظر إلى عرش الرحمن، يعني كان عنده مكاشفة أيضا، يعني وصل إلى درجة عالية جدا من العلم. ثم كيف الله سبحانه وتعالى أجل لكم الله مسخه كلب، مسلوه كمثل الكلب إن تحمل عليه أرزل، يعني وصفه الكلب بأرزل الخلق. فإذا هذا أمر واضح، الحكمة يجب أن تمنع عن الأشرار حتى لا يزداد ظلمهم وطغيانهم. هنا ننقل جزء من هذه الوصية في آخر، طالما هو ذكره هنا حتى لا يبقى الأمر مبهما. الوصية تكون في الآخر بعد أن يكتب الكتاب.
شروط الطالب في البداية.
نعم. يعني من باب الإنسان أن يوصي في آخر حياته في ختام البحث. هنا أيضا في بداية الحكمة يذكر، هو الرجل ما قصر، يذكر ويشير إلينا، يعني ما منع الوصية ابتداء. قال أيها الأخ إني، هذا آخر متن في الإشارات، أيها الأخ إني قد مخضت لك في هذه الإشارات عن زبدة الحق، وألقمتك قفي الحكام، يعني لباب الحكم، في لطائف الكلم، فصنه عن الجاهلين والمبتذلين، ومن لم يرزق الفطنة الوقادة والدربة والعادة، وكان صغاه مع الغاغة، يعني على الأوباش. يعني هنا يقول صنها، يعني منعها، ضن بها الجاهلين والمبتذلين، يعني المتهتكين الأشرار. والصنف الثاني ومن لم يرزق الفطنة الوقاد، يعني المتبلدين الأغبياء، أيضا لا فائدة من تعلمهم للحكمة. واضح بقية الوصية في محلها إن شاء الله. المهم هنا الشيخ لذلك يقول، وأنا أعيد وصيتي وأكرر التماسي أن يضن بما ستشتمل عليه هذه الأجزاء كل الضن على من لا يوجد فيه ما أشترطه في آخر هذه الإشارات، يعني لا يكون من الأغبياء ولا يكون من الأشرار. هذه خلاصة الوصية، واضح. الشارح المحقق رحمه الله يقول يتعرض أولا للحكمة الطبيعية والنظرية ويبين صعوبتها وبعد ما أخذها. يقول طبعا الحكيم المحقق الطوسي غني عن التعريف، يعني هو من أعظم العلماء المتضلعين، كانوا في فنون كثيرة، يعني هم فيلسوف هم متكلم هم رياضي وهم فلكي، وخدم الإسلام كثيرا، يعني كان له فضل كثير على الإسلام والمسلمين، في خصوصا عندما جاء المغول واعتدوا على بلاد المسلمين، استطاع أن يحفظ التراث الإسلامي بحكمته. لذلك هنا يقول الناسخ وبعد: فيقول الإمام الأجل الأفضل المحقق الحكيم ناصر الإسلام والمسلمين نصير الملة والدين أبو جعفر محمد بن محمد بن الحسن الطوسي رفع الله درجته. اعلم أن هذين النوعين من الحكمة النظرية، أعني الطبيعي والإلهي، لا تخلوان عن انغلاق شديد واشتباه عظيم، إذ الوهم يعارض العقل في مأخذهما، والباطل يشاكل الحق في مباحثهما، ولذلك كانت مسائلهما معارك الآراء المتخالفة ومصادم الأهواء المتقابلة، حتى لا يرجى أن يتطابق عليها أهل زمان، ولا يكاد يتصالح عليها نوع الإنسان. يقول هنا المحقق الطوسي رحمه الله أن الحكمة الطبيعية والإلهية تختلفان عن صناعة المنطق، وتختلفان عن الحكمة الرياضية التي بيناها لكم بنحو مختصر. لماذا؟ لبعد مأخذها. ما معنى بعد المأخذ؟ يعني صعوبة تصورها. هو التصور إذا كان صعبا فقط عن التصديق يتبعه، إن التصديق تابع للتصور بعد. التصور إذا كان مبهم، إذا كان بعيد المنال، فالتصديق أيضا على سنته. واضح؟ السر هذا، سر صعوبة الطبيعيات والإلهيات صعوبة التصور. فلذلك يلزمه صعوبة التصديق وعسره. معنى بعد المأخذ، نضرب لكم مثال محسوس. الآن مثلا إذا جاء زيد الذي نعرفه جميعا، أخونا نعرفه جميعا، إذا جاء وحضر بين أيدينا هل نختلف عليه؟ احنا نريد أن نبين سر الاختلاف. لماذا الاختلاف يبدأ بالازدياد؟ هم يزداد في الطبيعيات ثم يوصل إلى قمته وأوجب الإلهيات. سر الاختلاف هو هذا. الزيد الآن إذا حضر بنفسه بجسمه بين أيدينا الذي نعرفه جميعا، هل يختلف فيه أحد؟ كل يقول هذا زيد، ما أحد يشكك في ذلك. ولكن إذا اختفى وراء ستار حجاب، لم يظهر إلا شبحه فقط، يبدأ هنا ليش الاختلاف؟ ويقول هذا زيد، يقول هذا عمرو، هذا بكر. واضح ام لا؟ يبدأ الاختلاف. ضعوا أمامه أيضا ستارة أخرى، أو مثلا أضعف مثلا الإضاءة، أو اجعل الستارة يقف من مكان بعيد، يعني بحيث يزداد الحجب، يزداد الاختلاف، مو فقط بين زيد وعمرو وبكر. واحد يقول هذا إنسان، واحد يقول هذا فرس، واحد يقول هذا بقر، واحد يقول هذا حائط. واضح؟ يستفحل الخلاف. وهذا السر واضح لوجود الحجب. أيضا الرياضيات ليس فيها حجب. الرياضيات كنه المطلب متصور، مو متصور، كنه المطلب محسوس. أنا الآن عندما أرسم لك المثلث ترى تجده بعينك بكنه، مو أن هناك شيء وراءه. هو المثلث عبارة حد، ما هو شكل يعيد به ثلاثة أضلاع. هو هذا ما أراه بعيني، أنا ما أحتاج أني أستدل بعقلي، هذا ما أراه بعيني، أرى شكل محاب ثلاثة أضلاع له ثلاث زوايا. واضح؟ لازم هناك شيء وراء ذلك. أما الجسم غير محسوس، هذا المحسوس الأعراض، جسم التعليم. أما الهيولة والصورة الجسمية والصورة النوعية والقوى المحركة، هذه أمور مو محسوسة، هذه أمور كلها معقولة. نعم العقل يستعين بالحس في الحكم على ذلك، عليها من آثارها المحسوسة، ولكن هي نفسها غير مشاهدة. من الذي يشاهد الهيولة أو الصورة الجسمية أو الصورة النوعية الذي حقيقة الجسم كما سيأتي في تجاور الجسم؟ هذه أمور غير محسوسة. هنا ازدادت الحجوب، ازدادت الحجوب. واضح؟ فيبدأ في الاختلاف، فيبدأ اختلاف النوع الإنساني في أحكامه على الموضوع، موضوع الطبيعيات وموضوع الإلهيات. فإذا السر هو بعد المأخذ، يعني ضعف التصور وبالتالي ضعف التصديق. طبعا تقول وما الحيلة؟ ها الحيلة هنا إن أولا تستكمل الشرائط وتراعي أحوال التعليم كما سيعرض لها أنا المحقق الطوسي، ومع ذلك أن يسد بالتعليم ونترك ونقع في الجهل ونركن إلى الكسل. لا، الأنبياء عليهم السلام ليس بينهم اختلاف، يعرفون أعرف حقائق الأشياء لشدة تجردهم وغوصهم في الحقائق. الحكماء أيضا الكبار جدا ليس بينهم اختلاف إلا أشياء جزئية جدا. فكل ما ازداد العلم والبصيرة والذكاء والتدقيق والتمييز كلما يقل الخلاف، يعني يصبح التصور أسهل وأوضح والتصديق بتبعه أيضا أوضح فيقل الخلاف. واضح؟ ها. فلذلك أنا يقول نتيجة هذا لابد أن تراعي هذه الشرائط. إذا قال اعلم أن هذين النوعين من الحكمة النظرية عن الطبيعي والإلهي لا تخلوان عن انغلاق شديد واشتباه عظيم، يعني مهمة موقعة في الغلط. إذ الوهم يعارض العقل في مأخذهما، لماذا؟ لأن الوهم مسكين، الوهم لا يدرك إلا الحسيات المحسوسات، فيريد أن يسري عليها، فإذا تصور على نحو محسوس وهي في الواقع ليست محسوسة يحكم عليه حكم إيه؟ محسوس بعد مستنخ له الموضوع، مستنخ الموضوع بعد حتى يصدق. والعقل ما يقبل هذا، يقول هذا مو محسوس، هذا أمر معقول، لابد حكم يكون حكم مجرد. الوهم يقول لا هذا محسوس، فلا بد أن يحكم عليه حكما إيه؟ حسية. ذلك يقول إذا الوهم يعارض العقل في مأخذهما، خلاف الرياضيات الوهم يعين العقل ويعاضده، يشاهد بعينه ويحكم. العقل ببساطة جدا بلا أي معارضة من الوهم، في انسجام في الرياضيات بين الوهم والعقل. أما عندما يلج الإنسان في الطبيعيات أول خطة يبدأ ليش؟ هذا التنازع الداخلي. ها هو التنازع الداخلي يكون منشأ للتنازع ليش؟ الخارجي بعد ذلك، والإنسان نفسه ينفصل من الداخل، والإنسان يجد صراع بعد صراع بين وهمي، خصوصا إذا كان في بداية الطريق بين وهمه وعقلي، كل هذا مطلب ما أتصوره، فيبدأ النزاع الداخلي زينا عكس أيضا صوت النزاع بين العلماء في الخارج. إذ الوهم يعارض العقل في مأخذهما، يعني في تصورهما، في تصور موضوعهما وأحكامهما. والباطل يشاكل الحق في مباحثهما، لأن منشأ الباطل هي الأحكام الوهمية في المعقولات بعد، منشأ الباطل هي الحكم الوهمي في المعقولات. ومثلا الله سبحانه جسم، مثلا الملائكة جسم، النفس جسم، هذه كلها أحكام باطلة، منشأ هي حكم الوهم بعد. والباطل يشاكل الحق في مباحثهما، يعني يتوهم أنه كأنه حق. ولذلك كانت مسائلهما، يعني الطبيعيات والحكمة الإلهية، معارك الآراء المتخالفة ومصادم الأهواء المتقابلة، حتى لا يرجى أن يطابق عليها أهل زمان، ولا يكاد يصلح عليها نوع الإنسان. سبحان الله، هذه مصير الإنسان هكذا، قدره هكذا، نتيجة غلبة القوى الوهمية عنده يبقى في صراع دائم مع نفسه ومع الواقع والحقيقة. فهذه طبيعة الإنسان، إلا من وفقه الله لطلب الحكمة. ولذلك هنا يبدأ المحقق الطوسي في يقول لذلك على طالب الحكمة أن يتصف بعدة أوصاف حتى يتأهل ويخرج من هذه الورطة التي تفرضها عليه الطبع، التي يفرض عليها الطبع الإنساني، الطبع المادي للإنسان. أول شيء يقول التجرد، تجريد العقل، لابد أن يرتاد 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 رياضة عقلية منطقية حتى يتجرد عقله أنا ليه؟ عن الأوهام، ما يظن كل موجود محسوس. التجريد، التجريد عن الانسلاخ، تجريد العقل يعني تجريد العقل عن الوهم، فكه عن الوهم. إذا انفك العقل عن الوهم لن يضر وجود الوهم، وعارفنا هو معرف هذا في مرتبتي هكذا، يبقى مثل الشهوة، العقل يعرف في شهوة موجودة غير العقل، فأيضا يعرف أن هذا العقل يعرف أن هذا الوهم حجمه هكذا، لكن قبل التجريد يبقى هناك اتحاد، فلا يميز أصلا، يقول هذا الحكم هو حكم الواقع، ما يقول حكم الوهم، إن هو العقل، العقل لم واحد بعد قبل التجريد. الطالب المبتدئ في أول طريق الحكمة العقل متحد مع الوهم، ما ينفك بها. فلابد أن يسعى الإنسان، لذلك احنا نقول الإنسان يدرس دورة 2-3 منطق ودائما يتباحث ويتذاكر، من أجل ماذا؟ حتى يحصل تجرد هذا الانفكاك هذا، ولا إما اللي ينفك لن ينفعك شيئا، لازم يحصل الانفكاك هذا، الوهم اللي يكون على صفحة والعقل على صفحة أخرى، كل واحد له ظرفه الخاص به، ما يتدخل أحدهما في شؤون الآخر، واضح؟ أو تكون الولاية العقل بمعنى الأصح. فلابد من تجريد العقل عن الوهم، هذا أهم شيء. وأهم شيء الإنسان أيضا يتمتع بصفاء الذهن. إحنا كل معنى المطلب مجمل، الصفاء مهم جدا، صفاء الذهن من المشاغل والهموم الدنيوية. الإنسان، وهذا طبعا أمر للأسف الشديد نحن مبتلين به في هذا، خصوصا في هذا العصر المادي المعقد، صار الصفاء الذهني من الأمور كالكبريت الأحمر. الإنسان دائما مشوش الذهن، مضطرب الحال، هذا الإنسان لا يمكن أن يقرأ يفهم الحكمة أصلا، يمكن أن يقرأ حتى يفهمها. مجرد يفتح كتاب الحكمة يصاب بصداع، الذهن مثقل بمختلف المشاكل والحوادث. فعندما الناس أو حتى عمر الطلبة لابد أن تغلب على حياته نوع من العزلة والانعزال، مو العزلة المطلقة، نوع من الانعزال حتى يحصل صفاء الذهن، ولا حصاء الذهن مع الاجتماع دونه وخرط القتال، شو طبيعي هذا؟ مع الاجتماع كيف يصفي ذهنه؟ لا مع الاجتماع ولا بعد الاجتماع تبقى هذه الصور الخيالية موجودة في ذهني تشوش عليه الذهن ويصار. وأنا طبيعي بعد أي اجتماع ما أصلح حتى أقرأ، لابد يمر ساعات طوال حتى أستطيع أن أفتح كتاب فلسفة وأقرأه، شو طبيعي هذا؟ لذلك سيرة الحكماء دائما كانوا أصحاب عزلة وأصحاب انزواء ولو نسبي، لم يكونوا كثير الاختلاط بالناس، هذه طبيعتهم هكذا. حتى الانسان قصا في اول حياته حتى يصفو الذهن، لانه يريد ان يتعرف على عالم الغيب. الانسان الحكيم يريد ان يتعلم على عالم الغيب وعالم الشهاده، فلابد ان ينزوي بعض الانزواء حتى يحصل نوع من التركيز. الصفاء مقدمه للتركيز، الانسان اللي ما يستطيع ان يركز كيف ينفذ؟ لابد من التركيز على نقطه معينه حتى يحصل الاختراق والوصول، هذا ضروري جدا. فإذا صفاء الذهن أيضا هنا أمر ضروري جدا، وهذا يكون بالتخلق التخلص من العلائق الدنيوية والهموم المادية التي تحيط بالإنسان في هذه النشأة. لذلك أقول والناظر فيهما، يعني في الحكمة الطبيعية والإلهية، يحتاج إلى مزيد تجريد العقل للعقل أسف يحتاج إلى مزيد تجريد للعقل، يعني انفكاكه عن الوهم، وتمييز للذهن. تمييز الذهن هذا طبعا أمر مكتسبي، هذا أمر وهبي، قوة التمييز هذه فضل من الله، سأن يميز الحق من الباطل، كنا هذا له مراتب مشككة في كل إنسان، قوة التمييز. وتصفية للفكر، بينا تصفية الفكر، وتدقيق للنظر، لابد دائما الانسان يكون عنده دقه لنظر ما يمر على المطالب هكذا بسطحيه ويفهمها بسطحيه، لابد ان يتوقف عند كل مطلب ويغوص فيه، واضح؟ اما هكذا يمر مرور الكرام لن يفهم الحكمه، وكثير من هم الذين يمرون على مطالب يفهمون ظاهرها ثم يشكرون عليها. وتدقيق للنظر، وتدقيق للنظر، وانقطاع عن الشوائب الحسيه، يعني العزله، انقطاع عن الشباب الحسية، العزلة بعد العزلة الجسمانية طبعا. وانفصال عن الوساوس العادية، العادية يعني اللاسعة لتلسع وتلدغ، الوساوس العادية يعني هذه إشارة إلى حركة الخيال الشيطاني، وهذا وقعا ما أتعسه، يكون سبب كثير في تعس الإنسان، هذه الطائر الخيال كما يسميه العرفاء وغيره، هذا يشوش على الإنسان علمه وعبادته، وهذا يحتاج إلى رياضة. وقع الرياضة الإنسان مبتلى بهذا الأمر، يعني يقل وينظر من لا يكون مبتلى بهذا طائر الخيال. وهذا الأمر لابد أن له رياضات خاصة للتوقيف هذه الوساوس من الشيطان، بلاش هذه إلقاء الصور الخيالية غير مترابطة التي تنسال كالسيل في أذهان الإنسان، وقعا تؤذيه وتمنعه من التكامل والوصول والتركيز. قال والانفصال عن الوساوس العادية، يعني الخيالات هذه الشيطانية التي تلدغ الإنسان مثل لدغ الزنابير. فإن من تيسر له الاستبصار فيهما فقد فاز فوزا عظيما، وإلا فقد خسر خسرانا مبينا. وهذا كلام حكيم جدا، يقول الذي يوفق لطلب الحكمة ويستبصر بها فقد فاز فوزا عظيما، كما يقول الحق سبحانه وتعالى ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. الحكمة هي من أثمن وأغلى الكمالات الإنسانية، يصير حكيم بعد. وأما الذي لا يستبصر بها ولكن يتلبس بها بدون أن يتحقق بها، هذا يصير من أرض الخلق، وهذا أمر واضح أيضا. مثل إبليس الشيطان. ليه؟ لأنه يصير شرير قوي، الشرير مسلح بعد، الشرير الذي ليس معه سلاح أقل شرا من الشرير المسلح، واضح هذا صحيح؟ الشرير الذي معه عصا غير الذي معه سيف، غير الذي معه بندقية، الذي معه صاروخ، يختلف هذا، أشر على نفسي وعلى عباد الله سبحانه وتعالى. فهذا يصير أشر الخلق، وهذه مسألة عجيبة، مسألة عجيبة. يعني الإنسان لابد، لذلك لابد أن أولا ينظر في نفسه، يشوف نفسه فعلا حاصل على شرائط الحكمة، ثم ينظر إلى من يعلمه أيضا. إذا كان إنسان شرير لابد أن يمنعه حفظا له وللعباد، وإلا سيكون وبالا على هذا الإنسان وعلى عباد الله. فلذلك يقول هذه الحكمة سلاح ذو حدين، إذا درستها وأنت طاهر سليم النفس مستعد فقد فزت فوزا عظيما، وإلا فقد خسرت خسرانا مبينا، هذا أمر واضح جدا. ذلك قال: فإن من تيسر له الاستبصار فيهما، يعني في الحكمة، في الحكمتين، فقد فاز فوزا عظيما، وإلا فقد خسر خسرانا مبينا. لماذا؟ لأن الفائز بهما، يعني بالحكمتين، لأن الفائز بهما مترق إلى مراتب الحكماء المحققين الذين هم أفاضل الناس، وعلى رأسهم الأنبياء والأئمة عليهم الصلاة والسلام، هم سارة الحكماء الذين هم أفاضل الناس بلا شك، ليس وراء الحكمة من كمال. والخاسر بهما، يعني الذي تلبس بهما دون استحقاق، والخاسر بهما يعني بالحكمتين نازل في منازل المتفلسفة، متفلسفة مقال الفلاسفة، المتفلسفة يعني المتلبس بالفلسفة دون تحقيق. المقلدين الذين هم أراذل الخلق، ولذلك وصى الشيخ بتحفظ هذا القسم من كتابه، يعني المجلد الثاني والثالث، كل التحفظ يظن به كل الظن، وأمر بالظن به كل الظن. إلى هنا انتهى المحقق طوسي من بيان شرائط طالب الحكمة، ثم يقول في النهاية أنه قد عاهد الله سبحانه وتعالى في شرحه وتقريره أن يقوم مقام الشارح لا الجارح، وهذا أمر أشار أيضا في عاهد نفسه عليه في أول المجلد الأول كما قرأنا. نعم
أشكر
أن تأخذ رازك. نعم، لكن هو لم يعيد أن هو عاهد نفسه، وما يقول أنا ما أصير أن أنقذ الآخرين ووقع فيما وقعوا فيه. أنا إحنا اعترضنا على الفاضل الشارح الرازي، فهو الرازي لأنه كان كثير الجرح والرد، وهذا خلاف سنة الشرح والتقرير، وهذا مهم جدا، مهم جدا. للأسف الإنسان يرى كثير من المعلمين يعني قبل أن يقرر المطلب يشكل عليه، يعني أصلا الطالب لم يفهم بعد مطلب المصنف يشكل عليه ويشن عليه. لذلك الشارح لابد أن يتصف بهذه الصفات. الصفة الأولى أن يكون واقفا على مباني المصنف، هذا مهم جدا، حتى يفهم ويبين مراده، ما يبين المطلب على خلاف مراد المصنف، يكون واقف على مباني المصنف، وهذا أمر ليس بسهل. لكن ما يكون الإنسان يقرأ كتاب واحد للمصنف حتى يشرح كتاب المصنف، لازم يقرأ كل كتب المصنف حتى يشوف القرائن المفصلة هنا وهناك، حتى يستكشف مراده الحقيقي، أمر ليس بسهل هذا. للأسف السنة في الحوزة الآن الإنسان يقرأ كتاب وبعد ذلك يدرسه مباشرة، طبعا السنة هذه موجودة، يقرأ الكتاب ويدرسه مباشرة، ما يصير هكذا. أنت إذا قرأت الآن إشارات ما ينبغي تشرح إشارات، اقرأ شيء أنت طالع بنفسك، مو بتدرس، طالع بنفسك كتب الشيخ كلها الأخرى، اجعل هذا المفتاح. مو لازم تقرأ كل مدرس، تلزم مدرس في كل كتاب، لا، لكن اقرأ كتب الأخرى حتى تتيقن بمراد الشيء. فإذا الوقوف على مباني المصنف. الشيء الثاني تقرير مباني المصنف على ما هي عليه، وهذا فرع الوقوف طبعا، على مبانيه مو على مباني الشارح، على مبانيه. ما تخطأوا خطأ إيش؟ خطأ بنائي. تقول هذا هو على مبنى صحيح، هذا أنت على مبنى خطأ، على مبنى تقرر المطلب على مبنى المصنف، على مذهب المصنف، مو على مذهبك أنت كشارع. الشيء الثالث الدفاع عن المصنف، مو فقط التقرير، الدفاع. لابد أن تدافع عن المصنف ما استطعت إلى ذلك سبيلا، هذا مقتضى الشرح، هذا تدافع عنه. إلا إذا وصلنا لمرتبة لا يمكن الدفاع عنه، يمكن الإشكال عليه أيضا بأداب وبلطف وبإيماء، مو بدون تشنيع وتهريج ومهاترة. هذا أمر مهم جدا الإنسان. نعم، لماذا هذا أمر واضح جدا؟ لأن الطالب الآن الذي يقرأ الإشارات هو يريد ماذا يقول الشيخ الرئيس، مو ماذا يقول محقق الطوسي. اللي عايز يعرف ما هو نظر المحقق الطوسي يروح يقرأ التجريد. أنا الآن طالب أقرأ الإشارات هذا ماذا قال الشيخ الرئيس، مو ماذا قال المحقق الطوسي. أنا ما لي علاقة بنظر المحقق الطوسي، ما ينبغي أن يطرح نظراته في هذا الكتاب. واضح؟ ها. أما الذي هكذا يشكل ويجرح ويشتت ذهن الطالب ويطرح مباني، هذه كلها تعتبر خيانة، خيانة من المصنف وخيانة للطالب بلا شك، وهذه ليس بدون حساب يوم القيامة، إنها نوع من الظلم، والظلم بيكون الظلم بحسبه، نوع من الظلم وخلاف الإنصاف. فلذلك يقول: وأنا أسأل الله، نعم، وأنا أسأل الله الإصابة في البيان، يعني في الشرح والتقرير، والعصمة عن الخطأ والطغيان. الخطأ غير المقصود، الإنسان يزل في الشرح يخطأ في بيان مراد المصنف، والطغيان هو هذا الإنسان تغلب عليه أنانية فيبدأ بالجرح والتجريح والتشنيع. والعصمة عن الخطأ والطغيان، وأشترط على نفسي ألا أتعرض لذكر ما أعتمده، يعني ما أعتقده، يعني لا أذكر مباني الخاصة ومذهبي الخاص ونظري الخاص، أي فيما أجده مخالفا لما أعتقده. يعني عندما أجد مطلب للشيخ يخالف اعتقادي لا أبرز اعتقادي، بل أبين اعتقاد المصنف وأدافع عنه. ألا أتعرض لذكر ما أعتمده، يعني ما أعتقده، أي فيما، يعني في الذي أجده مخالفا لما أعتقده، في المطالب المخالفة، وجهة نظري مخالفة لما أعتقده. لماذا؟ فإن التقرير غير الرد، الشرح غير الرد، الرد يعني ترد عليه كلامه، تدفع تقول هذا باطل، الرد مردود، كلامك مردود ترد عليه باطل. والتفسير غير، والتفسير غير النقد، والتفسير يعني التقرير غير النقد والاعتراض. والله المستعان وعليه التكلان. واضح. طبعا المحقق الطوسي رحمه الله التزم فعلا بهذا العهد كله إلا في مورد واحد فقط في علم الحق سبحانه وتعالى، فقط اعترض على الشيخ وأبطل مذهب الشيخ وبين مذهبه من باب الضرورة، باب هو حسب يقول هذا باب الضرورة تبيح المحظورات، يعني لم يستطع أن يدافع عن الشيخ في هذا المورد. والغريب أن هذا المورد اللي اعترض فيه المحقق الطوسي على الشيخ ليس وارد، يعني الإشكال اللي أورده ليس بوارد على الشيخ. على كل حال هذا هو نظر المحقق الطوسي. في ختام الحديث، طالما حتى اليوم الجلسة الأخيرة هذا الأسبوع، نشير إلى مسألة شرائط طالب الحكمة. طبعا هذه أمر ليس بحادث، دائما الحكماء منذ قديم الزمان كما هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يؤكدون على شرائط طالب الحكمة، والشرائط التي يتمتع بها طالب الحكمة. وهذه الأمور الآن في موردها ومحلها، لأنكم أنتم الآن في بداية الطريق طلب الحكمة، وفقهم الله سبحانه وتعالى إلى هذا الطريق وإلى الوصول إلى غايته. ولابد أن نطرح عليكم أيضا ما قاله الحكماء في شرائط طالب الحكمة حتى نستنير بها إن شاء الله. في كتاب تحصيل السعادة للمعلم الثاني أبو نصر الفارابي رحمة الله تعالى عليه، هذا الكتاب من كتب القيمة جدا، يعني لا غنى للإنسان أن يطالعها، وقعا جميلة، ومن كتب الغريبة اللي فيها بعض المعلومات الغريبة ليست مأنوسة للإنسان، يبين أصل حقيقة الحكمة وارتبطها بالدين كما يمكن أشرنا إليه قبل ذلك في العام الفائت. المهم هنا ينقل يبين الفرق بين الفيلسوف الحق والفيلسوف الباطل وبأقسامه، ثم ينقل الكلام عن أفلاطون الإلهي في شرائط طلب الحكمة. أفلاطون هذا منذ قرون طويلة، أكثر من 24 قرن، واضح؟ صاحب الجمهورية، أستاذ أرسطو يقول الذي يشرع، نعم، الذي يشرع في تعلم العلوم النظرية يعني الحكمة النظرية، فإن الذي سبيله أن يشرع في النظر ينبغي، يعني في النظر في الحكمة، أن يكون له بالفطرة استعداد، أن يكون له بالفطرة استعداد للعلوم النظرية، وهي الشرائط التي ذكرها أفلاطون في كتابه في السياسة، كتاب مشهور لأفلاطون. ما هو؟ قال وهو أن يكون، يعني طالب الحكمة، أن يكون جيد الفهم والتصور للشيء، جودة الذهن، حسن التصور، وللشيء الذاتي، يعني يعرف الأشياء، يفرق بين الذاتي وما هو بالذات وما بالعرض، ثم أن يكون حفوظا، مهم جدا الحفظ، مهم على أي حال في أي علم العلوم، ثم أن يكون حفوظا، سنقرئك فلا تنسى، هذا كمال الحفظ، كمال بلا شك، والنسيان آفة العلم، ثم أن يكون حفوظا وصبورا على الكاد، وقليل ما هم الصبر، هذا سنحتاج إلى حوصلة وسعة الصدر، ولو الصبر الإنسان لن يكون عنده صبر لن يفلح لا في الدنيا ولا في الآخرة. إذا أردت أن تحصل على المال لابد يكون صبر على جمع المال، تصبر على العلم، تطلب العلم، وتكون صبر على طلب العلم، بلا صبر لن تفلح أصلا لا في الدنيا ولا في الآخرة. من أركان الإنسان الصبر، صبورا على الكد، يعني على التعب، لأن العلم لا ينال إلا بالتعب، مو بالسهولة، مو بالكمبيوتر، بالكد، لابد الإنسان يتعب، المعلومة إذا حصلتها بسهولة تذهب بسهولة، بالكد، يعني يوطي نفسه على التعب الذي يناله في التعلم، وأن يكون بالطبع محبا للصدق وأهله والعدل وأهله، غير جموح ولا لجوج فيما يهوى، يعني ليس معاند، ليس لجوج، ليس مجادل مماري، وأن يكون غير شره على المأكول والمشروب. شو طبيعي طغيان القوى الشهوية تؤثر على القوى العقلية بعد، يعني السر هي الحاكم والعقل محكوم، تهون عليه بالطبع الشهوات والدرهم والدينار وما جانس ذلك، وأن يكون كبير النفس عما يشين عند الناس، يعني المروءة بعد، يسمون الفقهاء المروءة، أن لا يفعل ما ليس من شأنه، أن يفعل ما لا يفعل ما ليس من شأنه، عما يشين، يعني يقبح عند الناس، وأن يكون ورعا سهل الانقياد للخير والعدل. هذا شيء جميل جدا، مع قمة علمه ما يتكبر على الناس، وما يتكبر على الخير، يخدع الخير، يعني حافظ العبودية، وأن يكون سهل الانقياد للخير والعدل، عسر الانقياد للشر والجور، يكون عادل يعني، وأن يكون قوي العزيمة على الشيء الصواب، همته عالية على طلب الحق، ثم بعد ذلك أن يكون قد ربي على نواميس، يعني دين أديان، على نواميس وعلى عادات تشاكل ما فطر عليه. واضح، هذا كان أفلاطون، يعني يقول لابد أن الطالب يعني يكون متدين، واضح هنا، لا مع زعمه الغزالي افتراء على الحكماء، يقول دول اصلا ما متدينين، دول اصلا لم يربوا على التدين، هذا مش شرط التدين طلب الحكمه، الشرير ما يطلب الحكمه، يشترط على طلب الحكمه ان يكون متدينا من صغره، مو يظل هذا كافر ملحد 20 سنه من عمره ثم يطلب طلب الحكمه ويعرف واجب الوجود، مو هكذا، لابد ان يكون متدينا اولا، وجدانا طاهر متخلق بالاخلاق الفاضله بالعقائد الصحيحه حتى يلجي الحكمه، مو بعد الحكمه يصير متدين. نعم يزداد إيمانا بالحكمة، أما الأصل يكون مهدين، وأن يكون قد ربي على نواميس وعلى عادات تشاكل ما فطر عليه، وأن يكون صحيح الاعتقاد لآراء الملة التي نشأ عليها، متمسكا بالأفعال الفاضلة التي في ملته، غير مخل بكلها أو بمعظمها، يعني يتقي الله على قدر استطاعته، وأن يكون مع ذلك متمسكا بالفضائل التي هي في المشهور فضائل، بس حسن العدل وقبح الظلم، العدل هذه من الفضائل مو فقط الدينية المشهورة، غير مخل بالأفعال الجميلة التي هي في المشهور جميلة. فإن الحدث يعني الغلام نفسه قبل إذا كان هكذا ثم شرع في أن يتعلم الفلسفة فتعلمها أمكن ألا يصير فيلسوف باطل. واضح؟ يعني أمكن يصير فيلسوف حق. واضح؟ هذا كلام المعلم الثاني نقلا عن أفلاطون. وصية الشيخ أيضا هنا وفي آخر النهج نقلناها لكم. وفي ختام الحديث أيضا نختم كلامنا بخير القول عن الأئمة عليهم السلام وهم قدوة الحكماء في هذا الأمر، حتى نكون قد قضينا تكليفنا إن شاء الله تجاهكم ولم نبخل عنكم بالنصيحة. هذا الحديث الأول للإمام الصادق عليه السلام، هذا معروف يمكن حيث عنوان البصري أبو عبد الله البصري للإمام الصادق عليه السلام عندما جاء ويطلب منه العلم. نقرأ جزء منه لو محل الشاهد ولو حديث طويل من الأحاديث الشريفة جدا، يعني أنصحكم باقتنائها. نعم، سأل الإمام عليه السلام عن طلب العلم، قال أنا أن تعلمني أتعلم منك. قال يا أبا عبد الله ليس العلم بالتعلم، إنما هو نور يقع في قلب من يريد الله تبارك وتعالى أن يهديه. هذا هو، هذا الأستاذ والمعلم والكتاب، هذا على المعدة، أما العلم هو من الله سبحانه وتعالى، وهو العلم الحقيقي النور. إنما هو نور يقع في قلب من يريد الله تبارك وتعالى أن يهديه. فإن أردت العلم فاطلب أولا في نفسك حقيقة العبودية، واطلب العلم باستعماله، واستفهم الله يفهمك. واضح؟ لماذا يقول له في بداية الطريق التعلم العلم والحكمة لابد أن تطلب حقيقة العبودية؟ لماذا؟ حتى لو تصب الغرور بعد، لأن العلم كمال أشرف الكمالات وأجلها. فالإنسان إن لم يتحقق يعلم أنه عبد بالله، والعلم الذي يأتيه فيض من الله وموهبة من الله، يبقى يحفظ العبودية في طريق التكامل. أما إذا كان إنسان خبيث فاسد النفس أسود القلب، هذا الإنسان عندما يتعلم الحكمة ويتكامل قطعا يتلبس بالربوبية بالضرورة، ويقع في الاستكبار المهلك كما وقع غيره من العلماء السوء في التاريخ. واضح؟ هذا يقول أول شيء تحقق بالعبودية لله، وعرف ضعفك وفقرك، وأن هذا الكمال الذي تأخذه هو من الله سبحانه وتعالى. فهذا أمر مهم جدا جدا، سلامة النفس والتحقق بالعبودية قبل الشروع في مطلق العلم. الحديث الثاني الذي نختم به البحث إن شاء الله تعالى أيضا عن الإمام الصادق عليه السلام في أنواع طلبة العلم، أنواع الثلاثة، حديث وقع جليل جدا جدا. يعني أنحاء طلبة العلم، طلبة العلم لا يخلو من واحد من ثلاثة. قال عليه السلام طلبة العلم ثلاثة، فعرفهم بأعيانهم وصفاتهم. صنف يطلبه للجهل والمراء، وصنف يطلبه للاستطالة والختل، وصنف يطلبه للفقاهة والعقل. واضح؟ الصنف الأول يطلبه للجهل والمراء يعني المجادلة، وصنف يطلبه للاستطالة والختل يعني لطلب العلو والرفعة في الدنيا والاستكبار على الناس وخداعهم. ختل يعني الخداع. فصاحب الجهل والمراء يعني الصنف الأول من الطالب من الطلبة، مؤذن مماري، مؤذن مماري، متعرض للمقال في أندية الرجال بتذاكر العلم وصفة الحلم. يعني يجلس دائما مثل كثير من المتكلمين والمجادلين تذاكر العلم بينهما لإظهار قوة العلم والأعلمية وتسقيط الآخرين وإظهار القدرة على المحاورة والجدال. قد تصربل بالخشوع وتخلى من الورع، هذه صفة الصنف الأول الذي يطلب العلم بالجهل والمراء. قد تصربل بالخشوع وتخلى من الورع، فدق الله من هذا خيشومة وقطع منه حيزومة. يعني يسأل الله سبحانه الزلة والخسران لأنه ممارن. وصاحب الاستطالة والختل ذو خب وملق، يعني ذو خدعة، لأنه ختل يعني الخدعة، مستطيل يستطيل على مثلي، يعني يستكبر على قرائني على زملائي، يستكبر، يستطيل على مثله من أشباهه ويتواضع للأغنياء من دونه. هذا واضح جدا في علماء السوء بالذات الذين يأكلون بالعلم عند الحكام. يستطيل على مثله من أشباهه ويتواضع للأغنياء من دونه، فهو لحلوائهم هاضم، لحلواء الأغنياء، ولدينه حاطم، فأعمى الله على هذا خبره وقطع من آثار العلماء أثره، أعزنا الله من دعاء ثقيل جدا. وصاحب الفقه والعقل ذو، هذا وصفه طالب الحكمة، هو هذا ذو كآبة وحزن وسهر، قد تحنك في برنسه وقام الليل في حندسه، يعني قوامين الليل، يعمل ويخشى وجلا داعيا مشفقا مقبلا على شانه عارفا بأهل زمانه مستوحشا من أوثق إخوانه. هذه سيرة الحكماء، هي هذه الورع والتقوى والانعزال وعدم مخالطة الأوباش والسفل من الناس. فشد الله من هذا أركانه وأعطاه يوم القيامة أمانه، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. يوم السبت إن شاء الله.